إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وفقكم الله وبارك فيكم وعانكم وجزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وبكم هذا الطريق إلى أن نلقاه، فهو طريق عظيم، هو طريق الجنة يا إخوان، كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المخرج في مسلم، ومن حديث أبي الدرداء في السنن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يخفاكم يا إخوان ما للعلم من فضل وما له من أثر، وما للأمة من حاجة ماسة إليه. العلم يا إخوان يقبض في آخر الزمان، كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلبوا العلم قبل قبضه، وقبضه بموت أهله، وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. وعليكم بالعتيق. ما العتيق يا إخوان؟ ما العتيق؟ القديم، العلم الأصيل، العلم الأصيل الخالص. لذا يتأكد يا إخوان على المقبل على طالب العلم أن يحرص غاية الحرص الاستمرار في هذا الطريق، وجاهد نفسه، قد يجد مشقة في البداية، كل شيء يقرأه يراه جديدا عليه، لكن مع مضي الوقت يسهل الطريق ويهون، ومع مضيه ومضيه يجد الإنسان وإخواني لذته وحلاوته، حتى يرى أنه لا شيء في الدنيا ألذ من طلب العلم ومن عبادة الله عز وجل، وإن كثرت الملذات وفضول المباحات. ومن أهم الأمور استعانة العبد بربه عز وجل أن يعينه ويثبته على هذا الطريق. لهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من العلم، في قول الله عز وجل: وقل ربي أزدني علما. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان شابا يافعا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره زهاء 14 سنة، قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، في رواية والحكمة، في رواية والتأويل. فغدا بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فادعوا الله يا إخواني لأنفسكم بالعلم النافع والعمل الصالح دائما وأبدا، وسألوه الثبات، فاعلموا أنكم لن تعدموا من العلم خيرا، قد يكثر لبعض الناس وقد يقل، لكن بركة العلم يا إخواني عظيمة. لهذا أثر عن بعض السلف قوله: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. بعض الناس يرى أنه إن لم يحصل من العلم أكثر لم يحصل شيئا، وبالتالي يمل ويترك الطريق. لا يا إخوان، لا تترك الطريق ما دمت حيا، فهو طريق عظيم وهو طريق الجنة كما ذكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما أن ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. أخوان، الكتاب الذي بين أيدينا كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، وكتاب معروف يعرفه القاصي والداني. طريقة فيه يا إخوان تعليق على ما فيه، فقد أجمعه العلماء دراسة وبحثا وشرحا في الكتب وفي الدروس. والمقصود ألا يخرج الواحد منا إلا بفائدة يا إخوان. ولهذا الطريقة التي أريد منكم يا إخوان أن تنزموا أنفسكم بها، لا ينزمكم أحد، هي أن نحفظ الدرس عندما ننتهي منه. وقد أطالب البعض بتسميع في الدرس القادم، نريد أن نحفظ يا إخوان، لأن أحسن طريقة في العلم أن تجمع الأمرين. ما هما يا إخوان؟ الحفظ والفهم. بعض الناس يميل للحفظ فقط، لا، والفهم، والفهم عظيم يا إخوان، ولذة العلم في فهمه. فلنحرص يا إخوان على أن نحفظ وأن نفهم ما حفظنا، وبالتالي يحصل الإنسان علما. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم ما تلتقط. يحصل المرء فيه حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط نقطة ونقطة حتى يسيل الوادي بالماء الغزير. قال الزهري لأحد تلاميذه يونس ابن يزيد: لا تكابر، في رواية لا تكاثر العلم، لا تكاثر العلم، فإن من رامه جملة تركه جملة، ولكن مع الليالي والأيام. ولهذا كان الصبر في طلب العلم يا إخواني أمرا مهما جدا، مع الاستعانة بالله على الطريق والثبوت عليه. فنجمع يا إخواني الأمرين، نحفظ ونفهم ونراجع، وفي نية من يفتح الله عليه أن يعلم غدا. هذا المنهج الذي عاشت عليه الأمة لقرون يا إخوان، أجيال يأخذ بعضها عن بعض، فيأخذ اللاحق عن السابق ثم ينقله إلى من بعده، وهكذا. وهذه طريقة الربانيين في العلم، كما قال ربنا عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مؤلف هذا الكتاب يا إخواني عالم من أعلام الأمة، وعالم من علمائها، غني عن التعريف، لكن لا بأس أن نأخذ نبذة يسيرة عنه. فهو كما لا يخفاكم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي تميمي. ولد في بلدة العيينة وحفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، تتلمذ على والده، وكان والده عالما وجده من العلماء البارزين. ثم سافر بعد ذلك إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة طلب العلم، وبدأ في تأليف كتابه في البصرة. لما رأى معالي الأمة من غربة يا إخواني في التوحيد وانتشار للبدع والخرافات، المظاهر التي هي بعيدة غاية البعد عن نقاء هذا الدين وصفائه، فألف هذا الكتاب وبدأ بدعوته رحمه الله رحمة واسعة. وألف في هذا المجال جملة من الكتب من الأصول الثلاثة ولا تخفاكم وأدلتها كشف الشبهات مسائل الجاهلية وكتب عديدة ألفها رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. استمر في هذه الدعوة إلى أن توفي ودفن في درية رحمه الله رحمة واسعة سنة 200,000، وكان مولده سنة 115,000 رحمه الله رحمة واسعة وأجزله المثوبة والعطاء. كتاب التوحيد، في أحد يقرأ يا إخوان؟ كان
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
نعم. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا. وتوحيد أي جعله واحدا في اللغة وفي الاصطلاح إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فربوبيته تعالى توحيده بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير وما يتبعها من الرزق، إنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك. وتوحيد الإلهية توحيده تعالى بأفعال العباد من الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح وما أشبه ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات، وأن يسمى الله تعالى ويوصف بما سمى ووصف به نفسه وما سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة. وإن شئت فقل أنواع التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، ويندرج تحته توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، ويشمل توحيد الإلهية. والشيخ قدس الله روحه بحث في هذا الكتاب توحيد الإلهية أكثر، لأن الحاجة ملحة إليه، حاجة الناس جميعا، ولكثرة ما وقع الناس فيه من خلاف. لهذا عقد هذا الكتاب وأكثر من الحديث عن هذا النوع، ربما أشار إشارات إلى توحيد الأسماء والصفات الربوبية، لكن الأصل هذا التوحيد. وهذا التوحيد كما تعلمون من أجله بعث الله الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله. وتوحيد الإلهية يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإرادة وتوحيد القصد وتوحيد العمل. وتعريفه كما ذكر لكم إفراد الله بالعبادة بمعنى أن يوحد الله عز وجل ولا يشرك معه غيره أيا كان ذلك الشريك، صنما أو شجرا أو حجرا أو رجلا صالحا أو ملكا أو نبيا. وهذا التوحيد هو أول واجب، أول ما يجب على العبد توحيد الله عز وجل، لا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك عياذا بالله كما هي مناهج المتكلمين. فأول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وفي الحديث المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الحديث الآخر أيضا مخرج الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. المقصود أن هذا التوحيد هو أول ما يجب على العبد. لذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، مذ أمره الله تعالى بالدعوة في قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن يتوفاه الله، إلى أن توفاه الله عز وجل. وهو وكما تقول عائشة: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها وقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من آخر ما قال عليه الصلاة والسلام خوفه من محدثات الأمور مبتدعاتها في العقيدة. فظل يدعو صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته، بل ودعا عشر سنين أول ما بعث إلى التوحيد بخاصة. ما أمر الناس بصلاة ولا صيام ولا غيرها من الواجبات الكبار وأركان الإسلام، إنما فرضت الصلاة في السنة العاشرة، والصيام والزكاة في السنة الثانية، والحج في السنة التاسعة في أحد القولين، وأرجع قولي أهل العلم. المقصود أن هذه المدة الطويلة والتي مكث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الناس فيها: قولوا لا إله إلا الله تفلح، ما يدل يا إخوان على أهمية الدعوة إلى التوحيد في كل زمان ومكان. ولأنه لا يصح عمل الإنسان إلا بالتوحيد، فلو أن الإنسان صلى وصام وتصدق وحج وعانى مال الأعمال كلها دون أن يقول لا إله إلا الله لا تقبل منه أعماله. فهذه المسألة الكبيرة العظيمة عليها مدار الأعمال كلها. لهذا يتأكد على كل داع إلى الله عز وجل أن يعتني بهذا الأمر. فكيف يدعو الناس إلى أمور وإن كانت كبيرة ويترك أكبر الأمور وأهمها وأعظمها، وهو توحيد الله عز وجل وإخلاصه في العبادة. كان العرب في جاهليتهم لديهم بقايا من دين إبراهيم، كانوا يصومون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا ينذرون، ومنهم من يؤمن بأسماء الله وصفاته، ومنهم من يؤمن بالقضاء والقدر، وأشعارهم في هذا معروفة. بل منهم من يعتكف يا إخوان، شو الدليل؟ حديث عمر يا إخوان الصحيحين، نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، ومع ذلك لم تغني هذه الأعمال شيئا، والسبب ما خالطها من الشرك بالله عز وجل، والسبب الإخلال بلا إله إلا الله وبتوحيد الله عز وجل، دل على عظم هذه المسألة وأهميتها وأهمية العناية بها وأهمية تنشئة الناشئة الصغار عليها منذ الصغر. يا إخوان، نعلمهم هذه الكلمات ونحفظهم هذه الكلمات: من ربك، ما دينك، من نبيك، ما أركان دينك، حتى إذا تعرض على غفلة منا لمؤثرات، ولا يخفاكم الواقع في هذا الزمان يكون لديه يا إخوان ما لعل الله أن يحفظه بسببه ويدفعه عنه به. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحضرون الشيخ ما ذكر مقدمة وسلفه بذلك البخاري رحمه الله الصحيح، لم أذكر مقدمة له، ولعل مقصود الشيخ الذي كان يمكن أن يوضحه في مقدمته وجدها في هذا الكتاب، بل وفي أوله، فكان من الأدب ألا يبدأ كتابه إلا بقال الله وقال رسوله، وهذا هو النهج الذي سار عليه. وستلحظون أنه في الأبواب لا يذكر كلاما له رحمه الله إلا في المسائل التي يذكرها بعد ذلك. الآية الأولى آية عظيمة يا إخوان، وتعني كل مسلم، ويتأكد أن يوجه هذا السؤال لكل شخص صغير وكبير: لأي شيء خلقك الله؟ الجواب لعبادته. الحمد لله يا إخوان، هذا السؤال يكاد يكون معلوم حتى لدى صغارنا، وهذا وإلى الحمد من اهتمام الناس بالتوحيد في بلادنا. ولربما تسأل شخصا كبيرا في جهة من الجهات لا يعرف لأي شيء خلق، بل ربما تسأل طالب علم عن هذا السؤال فيجيب بأجوبة غاية في العجب. وربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم إلا لهذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله عز وجل. وقوله إلا ليعبدون استثناء يفيد ماذا؟ حصر. ما خلقهم ليتقوى بهم ولا ليستغني بهم ولا ليستكثر بهم، ولهذا قال بعدها: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. واللام هنا للتعليل إلا ليعبدون، والتعليل هنا تعليل غاية، ويسميه بعض العلماء بالحكمة. وهذا المعلول قد يقع وقد لا يقع، فمن الناس من يعبد الله ومنهم من لا يعبده عياذا بالله، ولكن الله ما خلقهم إلا لهذا الأمر، إلا ليعبدوه ويوحدوه بالعبادة. والعبادة مرادفة للتوحيد كما مر بكم في حديث معاذ، والتوحيد بهذا اللفظ ورد في النصوص في حديث جابر لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم أحرم في حجة الوداع، قال جابر: وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وما إهلال التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. هذه العبارة الكبيرة العظيمة والتي تشمل أنواع التوحيد الثلاث: الربوية، النعمة والملك، الأسماء والصفات، الحمد، الألوهية وهو الظاهر بين فيها. فما خلق الناس إلا ليعبدوا الله عز وجل. والعبادة يا أخوان مشهور تعريفها: ويتذل لله عز وجل محبة وتعظيما. ما يكفي تذلل، نعم تذلل تعبد، ولهذا عندما يذلل الطريق ماذا نقول عنه؟ طريق معبد. يقول طرفة إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. البعير المعبد مذلل للركوب. ثم ذكر الآية الثانية ويقول تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا. كان سائلا سال قال إذا خلقنا لعبادة الله فهل تركنا هكذا؟ فالجواب كلا، ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، بل خلقنا لعبادة وأرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين وأقام الحجة على الناس أجمعين بإرسال الرسل إليهم. فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. اللام هنا شعرابها يا أخوان عند النحويين، يقولون موطئ للقسم، يعني كان في قسم. ولقد بعثنا أرسلنا في كل أمة، يعني في كل جيل وطائفة من الناس رسولا. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه في قوم مخالفين، في قوم مخالفين، كما أرسل محمد إلى قريش وخلافهم معروف، وأرسل موسى إلى فرعون، وجميع رسل الله أرسلوا إلى أناس مخالفين. وأما نبي فهو الذي يبعث إلى قوم ماذا؟ موافقين. ولهذا انظر إلى أنبياء بني إسرائيل من لدن إسحاق عليه السلام ويعقوب وبقية أنبياء بني إسرائيل كانوا يبعثون فيه وهم موافقون لهم في الجملة، حين خالفوهم في أمور لكن موافقون لهم. والغاية من بعث الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الغاية من بعثهم، وهذه غاية اتفقوا بها أو اتفقوا عليها جميعا، كلهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا كان الرسل متفقين في الدعوة إلى التوحيد وإلى العبادة، فكلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وتأملوا آيات القرآن، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من أخ... حتى قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم متفقون على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. وإن اختلفت الشرائع والمناهج كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وأما التوحيد فلا يختلفون فيه أبدا. ولهذا قال عليه السلام الأنبياء إخوة أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم. من هم إخوة العلات يا إخوان؟ شاركوني جزاكم الله خير. الإخوة لأب، الإخوة ليش؟ طيب ليش سموا علات؟ قالوا لأن الرجل نهل بالأولى وعل بالثانية. والناس يا إخوان أدركناهم إلى وقت إذا أراد أن يسقي الماء مرة ثانية قال عله أو عله. فالإخوة الأب أولاد علات. إخوة الأشقة يقال إخوة أعيان، والإخوة لأم يقولون إخوة أخياف. ما وجه تشبيه الأنبياء بإخوة العلات يا أخوان؟ اتفاقهم في الأصل في الدين التوحيد، واختلافهم في الشرائع والمناهج، لهذا شبهوا بالإخوة الأب. ثم قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه آيات عظيمة يا أخو، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 18 مسألة، من قوله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذعورة. في أول الآية قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يدل على عظم هذه الوصايا. بدأها بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، واختمها بالنهي عن الشرك. وكونه تعالى يبدأ بالأمر بعبادته وتوحيده والنهي عن عبادة غيره قبل هذه المسائل الكبار يدل على أي شيء؟ على أن أوجب الواجبات توحيد الله وعبادته، وأعظم المحرمات ما هو؟ الشرك به سبحانه وبحمده. قضى معناها أمر ووصى، وقضى ربك منع الربوبية هنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وكثيرا ما يقن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين برهما بعبادته في آيات كثيرة سيأتي بعضها. وهذا القضاء قضاء ديني شرعي، فإن القضاء نوعان، قضاء كوني قدري وقضاء كوني ديني شرعي. والقضاء الديني الشرعي يلزم منه محبة، محبة الله له، وقد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني فلا يلزم منه محبة، قد يكون محبوبا وقد لا يكون، ولا بد أن يقع، كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذه الآية يسمونها آية الحقوق العشرة لأنها تضمنت عشرة حقوق، وهي من جوامع الآيات في كتاب الله عز وجل. ابتدأ الله كما تلاحظون بالأمر بالعبادة، اعبدوا الله، والنهي عن الشرك. قد يقول قائل ما يكفي الأمر بالعبادة؟ لا، ما يكفي، لا يكفي أن تقول اعبد الله فقط، فقد يعبد الله ويعبد غيره وبالتالي يقع في الشرك. وهذه أو هاتان الكلمتان العظيمتان اعبدوا الله ولا تشركوا هو معنى لا إله إلا الله، فقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأمر بعبادته أولا ثم نهى عن الشرك به وقال ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد ماذا؟ العموم، عموم النهي عن أي شرك وعن أي مشرك به. ثم ثنى بذكر الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا ولعظم حقهما، يذكرهما الله عز وجل دائما بعد ذكر حقه. ثم قال وبذي القربى كالأقارب أولى وأحق من غيرهم بالصلة أيا كانت هذه الصلة، وفي الحديث الصدقة على القريب صدقة صلة، على البعيد صدقة. واليتامى، من هو اليتيم يا إخوان؟ ها؟ من مات أبوه قبل أن يبلغ. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، دل على أنه ما بلغ. وذي القربى واليتامى والمساكين، المسكين إذا ذكر وحده دخل فيه الفقير، فإن ذكر مع الفقير فهو أحسن حالا منه. قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، ما عندهم سفينة، سمي مسكينا لأنه أسكنه الفقر وأذله. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى الجار القريب نسبا، والجار الجنب جار لكنه بعيد من حيث النسب. وعلى كل حال فالجار القريب له حق سواء كان قريبا نسبا أو لا، لكن إذا كان قريبا نسبا، فقد اجتمع فيه جواران، جوار الدار وجوار النسب، فهو أحق من غيره إذن. وصاحبي بالجنب، قيل الصاحب في السفر، قيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقة، وهذا القول ينتظم الأقوال السابقة. وابن السبيل المسافر المنقطع في سفره، رجل مسافر انقطع به سفره وليس معه ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى حتى من الزكاة. وما ملكت أيمانكم، المراد بهم المماليك أو المملوكين، فيشمل المماليك من البشر ويشمل المملوك من ماذا؟ المملوك حتى من البهائم. الإنسان مطالب أن يحسن إليها وألا يضيعها، وإن كان متبادر المماليك من البشر. قال صلى الله عليه وسلم فيهم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أبوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم من عمل ما يشق عليهم فإن كلفتمهم فأعينوا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ختمت الآية بهذه الخاتمة البديعة، لأن المختال والفخور، والفرق بينهما، شو الفرق بين المختال والفخور؟ المختال في ماذا؟ في هيئته، في هيئته، في مشيته. والفخور في ماذا؟ في قوله. وقد يجمع الأمرين عياذا بالله، الغالب أنه يجمعهما، كان مختال في مشيته أيضا حتى يفخر في كلامه. من يتصف بهذين الوصفين السيئين الغالب أنه يا إخوان ما يحصل منه إحسان ولا قوة إلا بالله. ولهذا وصفها بقوله الذين يبخلون، جمع عياذا بالله الخيالة والفخر والبخل، ويأمرون الناس بالبخل أيضا، والله المستعان. مقصود أن هذه الآية والتي تسمى آيات الحقوق العشرة صدرها الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به، والذي هو من معنى كلمة لا إله إلا الله. ثم قال تعالى أكمل يا شيخ نصرها.
أحسن الله إليكم. وقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.
حول الآيات الثلاث أيضا يا إخوان آيات عظيمة اشتملت على جملة من الوصايا، ولهذا ختمها الله عز وجل بقوله ذلكم وصاكم به. وهذه الآيات تسمى آيات ماذا؟ الوصايا العشر. لاحظوا اللي قبلها الحقوق وهنا الوصايا، ولأن كل آية كما ذكر ختمت بقوله ذلكم وصاكم به. فقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، فهو تعالى الذي بيده التحريم والتحليل، ألا تشركوا به شيئا. وأن هنا لا يصلح أن تكون مصدرية، لأن القاعدة في إن المصدرية إذا وليها الفعل المضارع أنها تؤول مع الفعل بإيش؟ بمصدر. تقول يعجبني أن تطلب العلم، يعجبني أن تطلب العلم، أن حرف مصدر ونصب، تطلب فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، يعجبني إيش؟ طلبك العلم. لو قلنا أن هنا مثال كيف يكون معنى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا، يعني أتلو ما حرم ربكم عليكم، نقع في محذور يا إخوان. ولهذا العلماء رحمهم الله يقول أن هنا إيش؟ تفسيرية. أن تفسيرية يعني تفسير لما أجمل، أتلو ما حرم ربكم والذي حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لأن لو جعلناها مصدرية وش يكون، لو قلنا بمصدر وش يكون مع وجود النفي؟ أتلو ما حرم ربكم عليكم، حرم ماذا؟ عدم الشرك به. أسنت هذا عياذا بالله، ها معنى لا يصح بحال. ودقة اللغة يا أخوان، فقالوا أن هنا تفسيرية وفيها كلام كثير يا أخوان، لكن هذا المشهور فيها أن تكون تفسيرية ولا يصح أن تكون مصدرية. ألا تشركوا به شيئا كما مر، فهذه الوصايا عشر صدرها بأي شيء يا إخوان؟ بالنهي عن أنها الشرك. والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بماذا؟ بالتوحيد، أو يستدعي الأمر بالتوحيد كما سيأتي في حديث معاذ. وبالوالدين إحسانا، أيضا ذكر الإحسان للوالدين. ولا تقتلوا أولادكم، هذه الوصية الثالثة من إملاق، والإملاق الفقر. قال نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلهم خشية الفقر فرزقهم على الله، وقد كتب رزقه وهو في بطن أمه، فيمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله إلى آخر. في آية الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لاحظوا يا إخوان عظمة هذا الكتاب في الحروف. فما الفرق يا إخوان؟ هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، فذكر ضمير الخطاب، وفي الإسراء ذكر ضمير الغيبة. طيب شو الفرق؟ يا إخوان شو وجه ناصر؟ أي نعم في الأحسن في الآية الأولى الفقر واقع. إذا الآباء يخافون الفقر ولا ما يخافون؟ كيف ما يخافون والفقر واقع؟ ولهذا بدأ بهم، فالأمر لا شك مسهم وأصابهم. لكن في آية الإسراء لا، الفقر متوقع، قال خشية إملاق، يتوقعون أن يأتي فقر بسبب الأولاد. ولهذا بدأ الله بالأولاد، أي لا تخشوا فقرا من هؤلاء الأولاد فسيأتي رزقهم معهم. وضع الفرق يا أخوان. الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. ما هي الفاحشة؟ نعم، ما فحش وغلظ من قول أو فعل. يتبادر الذهن أن الفاحشة هي الفاحشة الكبيرة، الزنا وغيره، ولا ريب أن هذه من الفواحش الكبار ومن أكبرها، لكنها ليست مقصورة عليها، بل كل ما فحش من قول أو فعل فهو ما فحش. وقوله ما ظهر وما بطن، ما ظهر ما كان ظاهرا للناس عيانا، وما بطن ما كان خفيا. قيل ما ظهر ما كان بينك بينه بين الإنسان وبين الناس، وما بطن ما كان بينه وبين الله عز وجل. قيل ما ظهر ما عظم وغلظ وكبر، وما بطن ما خفي. والمقصود النهي عن اقتراب الفواحش الظاهرة والباطن بكل هذه المعاني. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من النفس التي حرمها الله؟ أولا المسلم، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعد بعقوبة أشد من هذه العقوبة ولا قوة إلا بالله. أيضا الذمي والذي بينه وبين المسلمين عقد ذمة مقيم في بلده بين المسلمين فدمه معصوم وقتله لا يجوز بحال من الأحوال. الثالث المعاهد والذي يأتي إلى بلاد المسلمين من بلادي وبين بلاد المسلمين وبلادي عهد. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا بالحق، وأما الحق الذي أبيح به الدم هو المذكور في حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم لمسلم إلا بعد 3: ثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق الجماعة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم تبذا اسم الإشارة الدال على البعد يدل على إيش يا إخوان؟ تشريف وتعظيم هذه المسائل يا أخوان. ثم جاء بالأمر بها بلفظ الوصية، ولفظ الوصية يدل على التأكد، وصية هي الأمر المؤكد شرعا. وقال: لعلكم تعقلون، ولعل من الله اختلف فيها على قولين يا أخوان. أما منا فمعناها الرجاء، تقول لعل زيدا يأتي، يعني أرجو أن يأتي. أما ربنا فما يرجو أحد، حاشا. لكن اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنها للتعليل، هذا قول يرجح جمع من أهل العلم ويميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إذ ذلكم وصاكم به لأجل ماذا؟ لأجل أن تعقلوا. وإذا عقلوا، انعقلوا يا أخوة. ولهذا سمي العقل عقلا، لماذا؟ ها؟ لأنه يعقل صاحبه عما يضره، ولأنه يعقل به الأمور أيضا ويدركها. قول الثاني: لعلكم تعقلون، ترجية للمخاطب، ترجية للمخاطب، ليست رجاء من ربنا كما ذكر وحاشا، لكن المخاطب يعني يرجى أن يعقل إنه التزم بهذه الوصايا. لكن الأول أشر. الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، منها عن اقتراب مال اليتيم. في آياتنا عن أكله: إن الذين يأكلون أموال اليتيم، هنا لا تقربوا، وهذه أبلغ في النهي، فلا يقترب مجرد اقتراب. والآية دليل على مسألة سد الذرع، أن الإنسان يبتعد عن الذريعة والوسيلة التي توصله إلى أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بأن يعمل على إصلاحه تنميته والاتجار به حتى لا تأكله الصدقة ويبقى هكذا حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده، وبلوغ الأشد هنا يراد به البلوغ مع إيش؟ مع الرشد وزوال السفه. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، حتى لو بلغ وهو سفيه لا يعطى شيئا من ماله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا. ما الفرق بين الكيل والميزان يا إخوان؟ وش الفرق؟ آية تمر بنا كثيرا في كتاب الله، يوم كان الناس يستخدمونها كل يعرفها يا أخو، الكيل خاصة، الآن لا يكاد يستعمل الكيل. الكيل هو القياس بالحجم يا أخو، وهذا يكون في الزمن الماضي ويمكن قل الآن جدا بالصاع. الصاع معروف يا أخوان، ها؟ واللي يعرف الصاع يدخل في النت بيطلع لها طول. لكن هي أمور يا أخوان ترى شرعية، ولا بد أن يعلمها الإنسان. ابن عمر يقول فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر صاعا إلى آخر. حيث أسأل واحد ما هو الصاع، وحدة قياس، ويختلف أهل العلم في تقديرها بالوزن الآن، لكن ما بين كيلوين واربعين جرام إلى ثلاث كيلو تقريبا. وأما الميزان فالوزن المعروف. يأمر تعالى بالوفاء بالمكاييل والموازين، وهذا أمر عظيم، ووسيلة للتطفيف. تطفيفها وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وكثيرا ما يحصل هذا يا أخوان في ضعفاء الإيمان. ينقص الكيل، ينقص الوزن، ويأكل أموال الناس بالباطل. وقد أهلك الله أمة من الأمم بسبب شركهم وبسبب عدم وفائهم بالمكاييل والموازين، وهم قوم شعيب عليه السلام. لا نكلف نفسا إلا وسعها. قد يتعرج بعض الناس من الوزن والكيل، يقول قد يزيد قليل قد ينقص قليل، وناس يتفاوتون يا أخوان، بعضهم يغلب عليه الحرص ويزيد عليه الحرص. فقال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها، لو حصل شيء ما أراده الإنسان ولا قصد إليه فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وما كلف الناس إلا بمقدار ما يطيقون. الوصية التاسعة، وبعهد الله أوفوا. وأحسنت. وإذا قلتم الثامنة، وإذا قلتم فاعدلوا. وأمر بالعدل في الأقوال بعد الأمر بالعدل بالأفعال. يعدل الإنسان حتى في قوله، سأل في قوله، إما أن يجني ويظلم، وإما ما شاء الله أن يتفضل ويتكرم بالكلام الطيب الحسن امتثالا لأمر ربه. وقولوا للناس حسنا، وإما أن يعدل في قوله فيقول حقا ويقول صدقا. فأمر الإنسان حتى بالعدل في الكلام، بحيث لا يجني ولا يظلم. واللسان يا أخوان أمره خطير، خرافاته كثيرة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بإيماء أمور كبار، قال لا أدلك على ملاك ذلك؟ قال نعم. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله وهل محاسبون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم؟ وقال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم. والسر في المسألة أن ضبط اللسان ليس بالأمر السهل يا أخوان. فكم من الناس يحاول أن يضبط لسانه لكن ينفلت لسانه، ويقول أحيانا قولا ما كان يتمنى أن يقوله. ولهذا يقولون العاقل من يسبق عقله لسانه، والجاهل كملوا أكملوا يا إخوان، من يسبق لسانه عقله. العاقل يعرض الكلام على عقله، ثم بعد ذلك يأذن للسان يتكلم أو ألا يتكلم. والكلمة قبل أن تقولها تملكها، فإذا قلتها ملكتك كما يقال. ثم قالوا بعهد الله أوفوا، هذه الوصية التاسعة، بالعهد الذي بينكم وبين الله عز وجل أوفوا. ولاحظ أن الوصايا الأخيرة هذه وصايا عامة تنتظم أمورا كثيرة. والعهد الذي بيننا وبين الله عز وجل هو الذي أخذه علينا، كما في قوله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إما أنه أخذه منهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم على قول، أو بما أقام ونصب من الأدلة في الآفاق وفي الأنفس الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وعبادته وتوحيده وما غرز فيه من الفطر المقتضية للإيمان به سبحانه وبحمده. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. كم الآية؟ إني معكم لئن وآتيتم وآمنتم وبرسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا. طيب هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل بخاصة أم للناس كافة؟ بل وللناس كافة يا أخوان. فهذه عهود أخذها الله تعالى على الخلق جميعا فأمرهم بالمبادرة إلى الوفاء بها، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم. ثم قال عز وجل في الوصية الأخيرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وتتبعوا السبل. هذه الوصية تنتظم الوصايا السابقة كلها، وأن هذا الإشارة إلى ما تقدم. صراطي مستقيما واضحا جليا بينا فاتبعوا هذا الصراط المستقيم، هذا معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل. والسبل إذا جمع ولم يضف فالغالب أن يطلق على سبل الشر، أما إذا أضيف فإنه يطلق على سبل الخير، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لكن هنا قال: لا تتبعوا السبل، فإذا جمعت الغالب إطلاقه على سبل الشر. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما أو خط إلى جنبه خططا صغار، وقال: هذا صراط الله، خط خطا وخط إلى جانبه خططا صغارا، وقال: هذا صراط الله مستقيم، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان. يعني وأنت تسير على هذا الصراط المستقيم عن يمينك وعن يسارك السبل. مسعود رضي الله عنه الكلام يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، جواد جم جادة، جادة طريق سكة، وعن يساره جواد. فمن أخذ بالطريق يا إخوان انتهى به الجنة. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وأسكنه في سجدانه مثلا لبعض مشائخه، قال: مثل هذا الصراط المستقيم بجريد النخل. معروف جريد النخل؟ هذا العسيب يا أخوان، عسيب النخلة، والذي يكتنفه السعف أو الخوص يمين وشمال. قال: فجاء الدويبة، كذا يقول الشيخ، وقل طير، فحط على العود المتين، فإنه مشى على العود المتين اللي هو الوسط الجريدة وصل إلى الثمر، أكل من التمر وطار وقد أكل ونال مطلوبه. وإن زلت قدمه إلى السعفات يمين ويسار ماذا يحصل له؟ يطيع تكسر ويموت. كذا والإنسان يسير على طريق يجب أن يكون على حذر، أن يتمسك بالطريق المستقيم، وأن ينتبه لنفسه أن الجواد، والتي كثرت في هذا الزمان كثرة مخيفة ولا قوة إلا بالله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لبعض أهل العلم لطيفة جميلة حول ختم هذه الآيات، قال: إذا عقلتم تذكرتم، وإذا تذكرتم ماذا؟ اتقيتم. إذا حصل التعقل يتذكر الإنسان، وإذا تذكر اتعظ واعتبر واتقى بعد ذلك. نعم يا شمس. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم فليقرأ هؤلاء الآيات، هذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه. إنما قال هذا لما قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا صلى الله عليه وسلم وصية. يقول المصيبة كبيرة أن الرسول ما كتب لنا وصية. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد وكأنه كتبها وكأنه ختم عليها فنقرأ هؤلاء الآيات. فهذه الآيات وصايا الله، ووصايا الله وصايا أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
في لفظ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، بيني وبينه مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة وقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة وقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. كم مرة؟ ثلاث مرات ويناديه. ثم قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في كل مرة يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. ثم يسير ساعة ثم يجي السؤال مرة ثانية: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم يقول: الله ورسوله. ثم يسير ساعة ثلاث مرات ثم قال: حق الله، أعطاها الجواب: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ ثم سار ساعة ثم قال: أتدري ما حق العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أولا توجيه السؤال له بطريق السؤال هكذا دون أن يلقح هكذا، لماذا يا أخوان؟ تشويق. وفي حديث المسيء في صلاته ردد ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك، حتى سأل هو. وذلك أن العلم إذا ألقي هكذا قد يستقبله المتلقي وقد يفوته، لكن إذا جاء هو حريصا عليه وسأل عنه فإنه يكون أكثر السداد. ولهذا وجه للسؤال: يا معاذ، لبيك وسعديك، أتدري ما حق الله؟ ثم يعطيه الجواب فيكون متشوقا لمعرفة الجواب. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. هذا معنى ما تقدم في الآيات، وهذا حق أحقه الله على نفسه. وبعض العلم يقول: أوجبه الله على نفسه، وبعضهم يقول: أحقه. لا أريد أن يطلق أوجبه، وإن كان الله تعالى هو الذي أوجبه على نفسه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحق الأول أوجبه هو عز وجل عليهم عفوا، والحق الثاني حقهم أحقه الله على نفسه، هو الذي أحقه على نفسه لعباده. أما الحق الأول فهو حق أوجبه عليهم سبحانه. هنا قال: حق العباد لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولم يقل من يعبده. هذا معروف يا أخوان، لأنه أولا ذكره في مقابل حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فيفهم منه أن حقهم عليه ألا يعذبهم إنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا. ثم يفهم من كونهم عبادا لله عز وجل ذلك الأمر، إذ كيف يكون عبادا وهم لا يعبدونه؟ حتى لا يقول قائل: قال ألا يشركوا به، يكفي ألا يشركوا فقط، لا، بل لابد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما قوله أن يعبدوه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يقولون يدل على العبادة بالاقتضاء، دلالة الاقتضاء المعروف عند الأصوليين من أنواع دلالات اللزوم. وإذا كان صحة الكلام صدقه يتوقف على ما شيء مقدر محذوف، كما يقال من توضأ صحت صلاته، يعني من توضأ وإيش يا إخوان وصلى، ولا بد يمكن يقول حتى توضأ تصح صلاته ولم يصلي، لا يمكن، فصحة الصلاة تقتضي وجودها. كذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي مريض وأي سافر يقضي لا فأفطر. فاستقامة الكلام وصحته تتوقف على مقدر، كذا هنا ألا يعذب من لا يشرك، أي ألا يعذب من يعبده ولا يشرك، ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. يقول معاذ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، والبشارة ما هي؟ الخبر السار. وسميت بشارة لماذا؟ ها؟ لأن البشرة تتأثر تتفاعل مع الخبر السار. قال لا تبشرهم فيتكلوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البشارة خوفا أن يتكل الناس على هذه البشارة ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. لكن هل بشر معاذ؟ أكيد بشر، ولم يبشر علمنا بالحديث. فلماذا بشر معاذ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال أنس في رواية لهذا الحديث أخبر به تأثما، يعني في آخر حياته، ومعنى تأثم يعني خوفا من الإثم، خوفا من كتمان العلم. قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ونجم يوم القيامة من لجام النار. فخوفا من كتمان العلم أخبر به. وفي الحديث فوائد جليلة أشار الشيخ إليها، ما أدري كم الإقامة والله، في مسائل يا اخوان لعلنا ناخذ طرفا منها الان والبقيه الدرس القادم. تفضل يا
شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الاولى الحكمه في خلق الجن والانس.
واضحه يا اخوان الحكمه ما هي؟ ليعبدون. نعم.
الثانيه ان العباده هي التوحيد لان الخصومه فيه.
العباده هي التوحيد، ما تصح عباده الا باي شيء، الا بماذا؟ إحنا بتوحيد الله عز وجل. فمن عبد الله وعبد غيره كان مشركا. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم ماشي. ها.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
واضح عليك كلها واضحة.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
واضح.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
مر بنا أيضا. ها.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت.
لا شك عبادة الله ما تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت. والطاغوت قال عمر هو الشيطان. نعم.
أحسن الله إليك. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
وهذا كلام أثر عن بعض السلف، عن مالك وغيره. طاغوت يقول عمر والشيطان، يقول جابر طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي من أحياء العرب واحد. وقيل الطاغوت ما عبد من دون الله. ولابن القيم كلام مشهور، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
أحسن الله عليكم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم.
11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله عز وجل بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
أكثر الصحابة قبل أن يتكلم بها مات لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، لكن لما أخبر بها معاذ علموها رضي الله عنهم أرضاه. نعم.
16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره.
يجوز أن يكتم العلم أحيانا إذا كان فيه مصلحة، فأحيانا ما ينبغي أن يقال كل شيء عند الناس. وفي حديث أثر علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. أثر مسعود ما أنت بمحدثا قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكان بعض مشايخنا رحمه الله يفتي الشخص أحيانا وحده ولا يريد أن تكون الفتوى للعموم. بعض الناس قد يتهاون ويتساهل ويتوسع في بعض الأمور. نعم.
بسم الله عليكم. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
هذه مهمة يا أخوان، طالب العلم الشاب يا أخوان انتبهوا لها. تلاقى الإنسان في زلة أو يفتي أحدا بفتى تكون خاطئة، فليتق الإنسان ربه ألا يتكلم إلا بشيء يكون متأكدا منه تمام التأكد. نعم.
صلى الله عليكم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
اللهم صل عليه وسلم. نعم.
22 جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة.
عظم شأنها، ما أحسن ختم الشيخ بهذه الفائدة. أتى بفوائد يعني عظيمة ونافعة، لكن ختمها بهذه عظم شأن هذه المسألة، وهي معرفة الإنسان حق الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هو عرف حق الله عليه وعبادته وعدم الشرك به فليسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وبحمده. وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم، جزاكم الله خير.